بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي حفظه الله أن يقدم لكم هذه المادة.
باب الركوب على الدابة الصعبة والفحولة من الخيل. وقال راشد بن سعد: كان السلف يستحبون الفحولة لأنها أجرى وأجسر. حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان بالمدينة فزع، فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة يقال له مندوب، فركبه وقال: ما رأينا من فزع وإن وجدناه لبحرا.
نعم، هذه ترجمة ركوب الدابة الصعبة والفحولة. الفحولة يعني الذكورة، الذكورة من الخيل. قال راشد بن سعد: كان السلف يستحبون الفحولة لأنها أجرى وأجسر. الفحل أجرى وأجسر، الذكر أجرى من الأنثى، يستحب ركوب الذكر لأنه أجرى. واستنبط من كونه أخذ المصنف ركوب الفحل لأنه في الغالب أصعب ممارسة من الأنثى، وأخذ من كونه فحلا من ذكره بضمير مذكر الفرس، لأن النبي استعار فرسا فركبه، وهذا الفرس ذكر، واستدل به على أنه أصعب لأنه أصعب من الأنثى. قال له مندوب وقال: ما رأيناه من فزع وإن وجدناه لبحرا، يعني وسع جبل. نعم.
باب سهام الفرس. حدثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما.
أطال التراجم في الفرس والخيول، كل هذه التراجم القادمة كلها في الفرس في الخيول. نعم، لأن هي المركوب في الجهاد في الأزمنة السابقة. نعم.
باب سهام الفرس. حدثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهما. فقال مالك: يسهم للخيل والبراذين منها لقوله: والخيل والبغال والحمير لتركبوها، ولا يسهم لأكثر من فرس.
نعم، هذا ترجم فيها النبي صلى الله عليه وسلم جعل الفرس سهمين ولصاحبه سهمين، أي من الغنيمة. فالمجاهدون قسمان: فارس وراجل. الفارس الذي معه فرس يسهم له الفرس سهمين وللرجل سهم، كل ثلاثة. والراجل الذي يمشي على رجليه ما معه فرس يسهم له سهم. فالغنائم الغنيمة التي غنمها المسلمون المجاهدون من المشركين ينزع الخمس لكل الله، وقسط قسط خمس: خمس لله وللرسول، وخمس لذي القربى قربة الرسول، وخمس لليتامى، وخمس للمساكين، وخمس للمستبين، وأربعة خمس تقسط على الغنيمة تجعل أسهم. فاللي معه فرس يعطى ثلاث أسهم: سهمان للفرس وسهم له، والراجل الذي جاهد على رجليه وليس معه فرس له سهم واحد. ولهذا في هذا الحديث الذي جعل الفرس سهمين ولصاحبه سهم. وقال مالك: يسهم للخيل والبراذين، لقوله تعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. والبراذين جمع بردون، وكذلك الهجين. الهجين هو الفرس غير العربي، البراذين غير العربية. قل ما تسهم لها، تسهم الخيل العربية وغير العربية. البراذين جمع بردون، وكذلك الهجين، سواء كان عربية وغير عربية. وقال: ولا يسهم لأكثر من فرس. وهذا المسألة فيها خلاف. مالك وجماعة يقول: لا يسهم لأكثر من فرس. إذا شاهد الإسلام معه فرسين يسهم للفرس، يبقى ثلاثة أسهم. وقال بعض العلماء: يسهم لفرسين ولا يزاد عليه. إذا كان سمع فرس شاهد معه فرسان يسهم له، يعطى لكل فرس سهمان وله سهم خمسة. وإذا شاهد ثلاث أفراس أو أربعة خمسة ما يعطى، ويسهم إلا لاثنين. ومالك وجماعة يقول: لا يسهم إلا لفرس واحد. نعم.
باب من قاد دابة غيره في الحرب. حدثنا قتيبة قال حدثنا سهل بن يوسف عن شعبة عن أبي إسحاق قال: رجل للبراء بن عازب رضي الله عنه: أفروتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين؟ قال لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفر، إن هواجن كانوا قوما رماة، وإنا لما لقيناهم حملنا عليهم فانهزموا، فأقبل المسلمون على الغنائم فاستقبلونا بالسهام، فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يفر، فلقد رأيته وإنه لعلى بغلته البيضاء، وإن أبا سفيان آخذ بلجامها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب.
وهذا في غزوة حنين، في شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم وإقدامه، لأن هذه الغزوة فيها أن هواجن اختبأوا، فلما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم والجيش كانوا قد اختبأوا في غلاب الصبح في أول النهار، فلما جاء الجيش فاجأوهم بالرمي، كانوا رجل جراد تتابع الرمي، رمي وتتابع مختبئين، فلما جاء الجيش استقبلوهم بالرمي النبال، صار الرمي متتابع كأنه جراد، فانهزم أصحابه، انهزم في أول الأمر، ثم بعد ذلك رجعوا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما انهزموا يقبل على بغلته البيضة، راكب على بغلته البيضة يركضها إلى العدو وصافر، وهو ينوه عن نفسه أيضا: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، يعني من لا يعرفه يعرفه. فالكفار إذا نوه عن نفسه، والصحابة وأكثر الجيش فروا، وهو راكب ويركض بغلته إليه وينوه عن نفسه، لا يريد أن يقفه إلا قفله، فنوه عن نفسه معروف. وأبو سفيان وهو ابن الحارث بن عبد المطلب بن عمه إسعى، أبو سفيان صخر بن حرب، أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب آخذ بلجام البغلة، يأخذ بلجامها حتى لا تقدم العدو، والنبي يركضها أمامه وينوه عن نفسه، هذه شجاعة عظيمة. ثم بعد ذلك أمر أبا سفيان كذا صيتا من بابه: يا أصحاب البقرة، يا أصحاب السمرة. فرجعوا من تحت الشجر وهم يقول: يا لبيك يا لبيك، فانعطفوا انعطاف البقرة على أولئك، ثم حملوا على هوازن حتى هزموه وغنموا منهم مغنمة عظيمة، قال غنموا من الإبل الشيء الكثير، ومن الغنم ما يقارب 2000 شاة. والشاهد أن أبا سفيان كان يقود دابة النبي صلى الله عليه وسلم، بول عليه باب من قال دابة غيره في الحرب، فأبو سفيان قال دابة النبي صلى الله عليه وسلم في الحرب في قصة هوازن. نعم.
باب الركاب والغرز للدابة. حدثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أدخل رجله في الغرز واستوت به ناقته قائمة أهل من عند مسجد ذي الحليفة.
وهذا في الحج وفي العمرة، كان يحرم إذا ركب دابته وأدخل رجله في الغرز واستوت به قائمة أهل، يعني لبى بالعمرة وبالحج. وهذا السنة للمحرم أنه إذا ركب السيارة يلبي، هذا الأفضل، ولو أحرمه في الأرض أو بعد السنة لا بأس، لكن كونه يؤخر الإحرام حتى يركب السيارة أولى، لأنه إذا كان في الأرض قد يحتاج إلى الطيب، قد يحتاج إلى شيء، فإذا ركب معناه انفتح حوائجه فيلبي، هذا هو السنة. والشاهد الركاب والغرز، والركاب قيل يكون من الحديد والخشب، والغرز قيل لا يكون لا من جلد، وقيل هم مترادفات، وقال بعضهم الغرز للجمل والركاب للفرس، يضع رجله على الركاب ويركب عليه. في الحديث عمر كان إذا أدخل رجله في الغرز أهل. نعم.
باب ركوب الفرس العري. حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه استقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم على فرس عري ما عليه سرج في عنقه سيف.
نعم. فيه جواز ركوب الفرس العري، والفرس العري ليس على الله شيء، ما عليه سرج، وهذا في تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وشجاعته ركب فرسا عري ما عليه شيء، ولا الملوك والأمراء والأترفون لازم يجعلون عليه فرس ويجعلون عليه ركاب ويجعلون عليه شيء لين، وبعضهم يجعل حرير بعضهم، والنبي ركب فرس عاري ما عليه شيء عري، فلا بأس بركوب الفرس العري ما عليه فرس، وفي عنقه سيف، الرسول جعل العنق في سيف، لا بأس بوضع العنق في السيف يحتاج إلى ذلك يكون قريب منه، هذا الشجاع ركب فرس عري وفي عنق السيف إذا قابل عدو أو مشرك أخذ السيف وقتله، قوة وشجاعة. نعم نعم، وين؟ لا في عنق النبي صلى الله عليه وسلم، في عنقه عن عنق الرسول عليه وسلم. نعم.
باب الفرس القطوف. حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أهل المدينة فزعوا مرة فركب النبي صلى الله عليه وسلم فرشا لأبي طلحة كان يقطف أو كان فيه قطاف، فلما رجع قال وجدناه فرسكم هذا بحرا، فكان بعد ذلك لا يجارى.
نعم، هو الفرس القطوف بطيء المشي، لا بأس بركوب الفرس بطيء المشي، في أن أهل المدينة لما فزعوا ركب النبي صلى الله عليه وسلم فرس الذي طلحة بطيء المشي، لكن بعد ذلك صار سريع لما ركبهم، قال وجدناه بحرا يعني واسع الجري بعد أن كان بطيء، فكان بعد ذلك لا يجارى لا يسابق بعد أن كان بطيئا، وهذا البركة بركة ركوب النبي صلى الله عليه وسلم صار لا يجارى بعد ذلك ولا يسابق بعد أن كان بطيء المشي. نعم.
باب السبق بين الخيل. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عبيد الله
كيف على السبق مؤلف رحمه الله أطال في تراجم الخيل
نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على محمد. هذا السائل يقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم من طلب الشهادة بصدق أنزله الله منازل الشهداء ولو أن مات على فراشه. السؤال، هل منزلة هذا الذي مات على فراشه بأمنيته هي منزلة شهيد المعركة؟
نعم، نص كلام الرسول عليه الصلاة، من بلغ الشهادة بالصدق من طلب الشهادة بالصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه يبلغ منزلته، ولكن من المعلوم أن الذي يضرب الشهادة بالصدق لا بد أن يبذل الأسباب، فهو بذل الأسباب لأن لمشاركة المجاهدين لكن عجز فتمنى، فبلغ بنيته مبلغ العمل بالعمل، مثل ما جاء سبق في الحديث بالأمس إن بالمدينة إلى رجال، لما رجع من غزوة تبوك قال إن بالمدينة إلى رجال ما سرتم مسيرة ولا قطعتم واديا إلا هم معكم حبسهم العدو وفي لفظ إلا شريككم في الأجر، قالوا وصلوا في المدينة، قالوا في المدينة حبسهم العدو ما يستطيعون، إما مريض أو أعرج أو فقير ما عنده ما يستطيع أن يتجهز، ومنهم البكاؤون الذين جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا منها أن يحملهم، يريدون أن يشارك في الجهاد، قالوا صلوا يحملنا مع الفقراء ما عندنا ما نستطيع، ما عندنا الواحد منا ليس عنده فرس ولا بعير ولا مال ولا شيء، احملنا يا رسول الله، فقال ما عندي شيء احمله، فرجعوا وهم يبكون سموا البكائين، هؤلاء لهم اجر المجاهدين، قال الله تعالى ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا لله ورسوله، هذا قيد لا بد يكون ناصح، اذا نصحوا لله ومن نصح لله ورسوله يتمنى الجهاد، يتمنى ان لو كان قادرا لجاهد، إذا نصحوا الله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملك عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا لا أجد ما أنفقون، سموا البكائين جماعة جاءوا النبي أطلبوا ولم يكن أمر النبي صلى الله عليه وسلم فرجعوا وهم يبكون حزنا يريدون أن يشاركوا المجاهدين لكن ما عندهم قدرة ولا استطاعة، فهذا الذي بلغ ما تمنى الشهادة بالصدق هذا لو كان قادرا لشارك المجاهدين لكن غير قادر، إما لأنه مريض أو لأنه أعمى أو لأنه أعرج أو لأنه فقير ما يستطيع، فلذلك لما عجز تمنى وتمنى ويعلم الله من نيته أنه لو كان قادرا لشارك المجاهدين، فهذا إذا تمنى الشهادة بصدق ظله الله بعد الشهادة. أما الذي يقول أتمنى الشهادة يقول أتمنى الشهادة بصدق هو عنده مال ولا يجاهد وعنده قدرة بدنه وهناك راية للجهاد ولا يشهد هذا كذب ما كذب يقول أنا أتمنى الشهادة إذا كنت تتمنى الشهادة لماذا لم تجاهد بمالك شارك جاهد بمالك لماذا لم تشهد ببدنك شارك جاهد بمالك وانت مستطيع فهل هذا صادق أو كاذب هذا كاذب وفي هذا يتبين معنى الحديث من تمنى الشهادة بالصدق بلغ الله يعني من تمناها هو عاجز عن مشاركة الجهاد إما لأنه ليس هناك راية للجهاد أو لأنه ليس عنده مال فقير أو لأنه معذور به عاهة تمنعه من الجهاد فلم يبقى إلا التمني وهو صادق ويعلم الله من نيته أنه لو كان قادرا لشارك المجاهدين هذا يبلغ الله منازل الشهداء ويمتع في رأسه إذا كان صادق في التمني لا بد أن يرد ما يمكن معناه ما بصادق الصادق الصادق يعد العدة ويشان
يقول أحسن الله إليك معنا الآن يقول مستمعون على الشبكة المعلوماتية بعضهم من المسلمين الجدد من أمريكا وفرنسا وإيطان وألمانيا والخليج وبعض الدول العربية كمصر وسوريا والجزائر وفلسطين وتونس وإليكم بعض أسئلتهم ما حكم أكل لحوم أهل القتال التي تسرع بالكهرباء والطيور التي تذبح بآلة كهربائية دفعة واحدة
هذه ميتة لا يجوز أكلها ما دام عرف أنها تذبح بالصاقة الكهربائية أو بالخنق أو بالدبوس أو بالكهرباء هذه لا تفعل حتى المسلم لو خنقها وذبح ما صح وإنما تؤكل ذبحها الكتاب بشروط الشرط الأول أن لا يذكر عليها اسم المسيح ألا تعلم الحال والشرط الثاني أن يذبحها بالطريقة الشرعية بقطع الحقوم والمريض بآلة حادة ولا يذكر اسم المسيح عليها فإذا قلت هذا صح أما إذا ذبح كمن أهل الكتاب وذبح بالصعق أو بالخنق حتى المسلم لو خنقها أو غربها برأسه ما صح صارت ميتة فكفاءة الكتاب لا يزيد عن المسلم المسلم لو خنقها لو ذبح ذبيحة بالصعق الكهربائي أو خنقها صارت ميتة فكذلك الكتاب وعلى هذا تكون ما ذكره السائل ميتة لا يجوز أكلها إذا عرفت هذا نعم
ما حكم يقول ما حكم مبارك والثانية بالسنة الهجرية الجديدة
لا أعلم لهذا أصل البدعة الثانية إنما تكون في المتزوج يهنى وفي الأعياد أما في السنة الجديدة ما أعرف لهذا الأصل فكذلك صيام آخر يوم من السنة أو صوم أول يوم من السنة بدعة لا أصل له ولأن السنة متى كانت السنة؟ السنة اجتهاد من الصحابة عمر رضي الله عنه جمع الناس متى يبدأون السنة منهم من قال تبدأ بربيع الأول ومنهم قد تبدأ بالمحرم ومنهم من قال تبدأ في أول يوم هاجر فيه النبي صلى الله عليه وسلم اجتهاد الصحابة في تعيد أول السنة هذا اجتهاد الصحابة كيف تخص بشيء بعد النبي صلى الله عليه وسلم تعيين السنة متى تبدأ متى كان في زمن عمر بن الخطاب كيف تبتلع من عند نفسك وتصوم أول يوم أو آخر يوم أو تهنئ فهذا لا أصل نعم بعض الصحابة قال هذا قال لأنه اللي هاجر وبعضهم لكن اتفق الغالي على أن تكون في الشهر المحرم لأنه الشهر الذي يعقب البيعة بيعة الأنصار ولأنه يعقب الحج اتفقوا على هذا
الأسئلة كثيرة من خارج يقول ما حكم لبس العمامة فأسيا من النبي صلى الله عليه وسلم وهي سنة تعبدية
الأقرب والله غالب أنها من العادات الإمامة ويقال لها سنة هذه من العادات العادات تختلف الأحوال والعرب أحيانا يلبسون القمص قميص من الثياب هذه وأحيانا يلبسون العزر والأردية كان النبي يلبس الإزار والرداء مثل المحرم إزار قطعة قماش يشد به النصف الأسفل وقطع أخرى يجعله على كتفه العرب يلبسون هذا في الحج في حياتهم حتى في غير الحج والعمرة ومنهم من يلبس القمص ومنهم يلبس العمامة والعمامة قد تكون سوداء وقد تكون بيضاء فالأقرب والله أعلم أنها من العادات وليس السنة فالإنسان يلبس عادة أهل بلده لا يخالف إذا كان أهل بلد يلبسون العمامة يلبس العمامة، وإذا كانوا يلبسون القمص يلبس القمص. نعم.
ما الحكم لو انكشفت قدم المرأة أو شيء من شعرها في الصلاة؟
إذا كان الانكشاف شيء يسير انكشفت ثم أزالت فلا أضر، مثل الرجل لو انكشفت العمرة يعني والوقت يسير ثم يعني سفر فلا بأس، أما إذا طال الفصل تبطل الصلاة. وكذلك لو كان الانكشاف يسير لكنه مستمر، لو يسير العورة بمقدار شق يسير لكن مستمر طول الصلاة هذا يبطل الصلاة. فانكشاف العورة إذا كان يسيرا مستمرا يبطل الصلاة، وإذا كان كثيرا وفحش وطال إذا طال يسقط. أما إذا كان كشفت الريح ثم أزالت الحال ما يضر، كشفت الريح عن عورته بدون اختياره ثم ستر نفسه بسرعة هذا ما يضر، هذا الشيء بسيط. لكن لو كشفت الريح وترك وضع عليه دقائق بطلت الصلاة. وكذلك لو كان خرق ترى منه العورة لكن مستمر طول الصلاة ولو كان يسير، مثل البرعة لو كان كشفت الريح بدون اختياره يسير يعني لحظات لحظة ثم سترت نفسها فلا ضرورة. نعم.
سمعنا منكم ومن غيركم مشايخ حفظكم الله مشروعية القنوت في النوازل، هل يعتبر ما يحدث لإخواننا في العراق نازلة تستوجب الدعاء؟
يحتاج إلى تأمل، الدعاء مبذول لكن النازلة حتى الآن ما وقع شيء حتى الآن، ويرجع أن تكشف الغبة. نعم.
ما يقول هل الذين خرجوا من ديارهم من جهاد عندما استنصرهم إخوانهم في شيشان وكوسوفا وأفغانستان يعتبرون مجاهدين في سبيل الله، وهل هذه الحروب التي توشك أن تقع بالناس تعتبر من حروب آخر الزمان؟
لا شك أنها في آخر الزمان والفتن كثيرة في آخر الزمان، وفي الفلاس في لبس كثير من الناس، كثير من الناس حصل لبس اختلف الموازين عند بعض الناس صار في ذلك خلط وبزع عند كثير من الناس فتلبس الحق بالباطل. نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من الفتن ما ظهر من الباطل، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، ولا يجعله ملتبسا علينا فنظر.
ما هي آداب المقابلة الأولى بين الرجل والمرأة عند الخطبة؟
عند الخطبة ما في مقابلة، لكن يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة إذا كان عازم على الزواج ما يدعوه إلى نكاحها، تكون بحضرة الولي حضرة وليها، ينظر مع سرة العدد كشفة كالوجه مثلا واليدين والرقبة والرجلين، فإن لم يتيسر لا تحيي الفرصة ونظر إليها وهي لا تعلم، كما حصل من بعض الصحابة رضي الله عنهم يتحيى لها وينظر إليها إذا امتنعت أو كان يشق عليها، فإن لم يكن هناك مانع أن يكون بحضرة ولي ما يخلو بها، وينظر ما دعت العادة بالكشف هذا جائز. قال النبي للرجل انظر إليها خطرا فإن في عين الأصفال شيئا. نعم.
تعلمون وفقكم الله أن التائبين الجدد يحتاجون الوعظ أكثر من دروس علمية، فبما تنصحون نبدأ مع هؤلاء الشباب؟ بأي أشرطة نبدأ؟ ومن من وعاظ تنصحوننا بسماع أشرطته؟
نصح بالاستمرار مع هؤلاء المسلمين الجدد، يكون معهم بعض الإخوان دائما، يكون معهم ولا يتركونهم وحدهم، ويعلموهم ويسمعونهم ما يحتاجون إليه المبادئ، يعلمونه يكون عندهم، قد لا يفهم الأشرطة وحده لكن يكون عنده من يعلمه ويساعد ويعينهم، يبين لهم ما أوجب الله على عباده من إخلاص التوحيد لله وإخلاص القصد، ما أوجب الله على عباده من الصلوات الخمس وصلاة المساجد، يبين لك كيفية الصلاة وشروطها وأوقاتها، وإذا هناك يجتهدون في إسماعهم بعض الأشرطة المناسبة لحالهم وللغتهم ولفهمهم. نعم.
هل التجسس على المسلمين وإخبار الأعداء من الكفار بعدة المسلمين وعددهم كفر أم لا؟
هذا فيه خلاف بين أهل العلم، لكن جاءت الأدلة بأن الجاسوس يقتل، يجلس على المغطية يقتل. وحاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه تجسس على المسلمين ولكنه كان صادقا فلم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عمر رضي الله عنه دعني أضرب عنق هذا المنافق فإنه خير الله ورسوله. فقال له وما يدريك يا عمر لعله اطلع على أهل بدر. فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ولما دعاه النبي قال يا رسول الله لا تعجل علي وإني كنت امرأ ملصقا في قريش ولم أكن من أنفسهم وكان من حولك لهم حرمات يدفع الله بهم لهم يعني أقارب. فقال أما إن هذا فقد صدقكم. ومع ذلك أنزل الله فيه صدر سورة المنتحر يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. قال العلماء إن الجاسوس يقتل وإن المانع من قتل حاطب كونه شهيد بدرا وكونه صدق كونه صادق لمقالته. وأما غيره فلا يمكن أن يسبب فيه الأمران فيقتل الجاسوس يتجسس على المسلمين من قبل ولي الأمر. ولي الأمر هو الذي يقتل الحدود. نعم.
فضيلة الشيخ ما هي الراية العمية وما حكم القتال تحتها؟
هي العمية التي لا يعلم الحق فيها الكبس لا يعلم من هو المصيب فيها. نعم.
هذا السائل
هل يقاتل هل القتال بحق أو بالباطل؟ نعم.
هذا السائل من فرنسا يقول هل حلق شعر المولود خاص بالذكر أم يشمل حتى الأنثى؟
خاص بالذكر. الذكر قال العلماء يخلق رأسه ويتصدق بوزنه ورقا فضة يعني. نعم.
السائل من الجزائر كيف نتعامل مع الشباب الذي يرفع صوت الغنى في سيارته بالشارع؟ نزجرهم أم نلين له الموعظة ونطلب منكم الدعاء لنا بالهداية والثبات؟
نسأل الله لكم الهداية والثبات. أن نلين له القول لأن الزجر ما يفيد. إذا زجرت زجرك وإذا ضربت ضربك ما يفيد. يعطيك الصعصعين لكن نصيحة باللين والرفق لأن لست سلطان حتى تزجر لتنصحك ترقي قلبه تدعو له بالهداية وتهدي له هدية لعل الله يهدي. نعم.
هل يجوز للمرأة الحائض أن تردد القرآن مثل الآيات التي تكون بالأذكار؟
في خلاف بين أهل العلم. جمهور العلماء على الحائض والنفس لا تقرأ قياسا على الجنب ولحديث ضعيف يعني. وقول آخر أنه لا بأس للحائض أن تقرأ عن ظهر قلب لكن لا تمس المصحف إلا من وراء حائض. وهذا صح لأنها لا تقاس على الجنب. الجنب مدته قصيرة ويستطيع أن يغتسل ثم يقرأ. أما الحائض والنفساء قد تطول مدتها قد تنسى القرآن إذا كانت حافظة فهي تحتاج. والحديث ضعيف. نعم.
أنا شاب عمري 16 سنة والطريق إلى الجهاد متيسر لي والمشكلة أن والدتي تقول اجلس معي مع أن لدي أخوات عمر قريب من عمري.
نعم. لا بد من استأذن الوالدين. نعم. استأذن رجل لم يستأذن في الجهاد قال أحي والدي قال ففيهما فجاهد. نعم.
السؤال الأخير يقول هل صحيح أن الجهاد قد يقف بعض السنوات حتى تقوى المسلمون على الأعداء أو لعدم وجود رواء يقاتل تحته؟
لا بد من راية ولا بد أيضا من قدرة. لا بد من القدرة إذا كانوا يقولون المسلمون يعدون أنفسهم ويهيئون أنفسهم ويستعدون. فإذا كان عندهم قدرة ولهم لواء تحت راية أقام الإمام راية والقائد راية إسلامية مع القدرة والاستطاعة فهم جاهدون. وفق الله جل وعلا طاعته ثبت الله جل وعلا صلاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى باب السبق بين الخيل. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أجرى النبي صلى الله عليه وسلم ما ضمر من الخيل من الحفياء إلى ثنية الوداع وأجرى ما لم يضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق. قال ابن عمر رضي الله عنهما وكنت في من أجرى. قال عبد الله حدثنا سفيان قال حدثني عبيد الله قال سفيان بين الحفياء إلى ثنية الوداع 5 أميال أو 6 وبين ثنية إلى مسجد بني زريق ميل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الترجمة عقودة للسبق بين الخيل، والسبق لإسكان الباء يعني مسابقة. أما السبق لتحريك الباء فيه الرهن الذي يوضع لذلك، يعني العوض والرهن الذي يوضع السبق. والعوض لا يجوز إلا في الخيل، السباق على الخيل والسباق على الإبل والسباق في الرماية، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. النصل هو السهم السهام الرماية، أو خف الإبل، أو حافر الخيل. فهذه هي التي يجوز أخذ العوض عليها، المسابقة بعوض يعني بمال، تكون في الرماية في الإبل وفي الخيل، هذا لا سبق يعني لا عوض ولا رهن. أما لا سبق على المسابقة، أما المسابقة بدون عوض تجوز على الأقدام وتجوز على غيرها. مسابقة على الأقدام تجوز على غيرها من الدواب، لكن بدون مال. بالمال ثلاث أشياء: الرماية والخيل والإبل، لا سبق إلى نصر الخفن والحق. والمراد هنا باب السبق للخيل، يعني إسكان الباء يعني مسابقة. والسبق للخيل مشروع لما في منه تدرب على الجهاد، لأن الخيل هي التي تعد للجهاد، وفيه مشروعية تضمير الخيل. وتضمير الخيل معناه أن تحبس الفرس وتطعم مدة، وتطعم طعاما خاصا حتى يذهب رهلها وتشتد أعضاؤها وسواعدها، فتكون قوية السرع، قوية سريعة العدو والجري. فكانوا يضمرونها لأجل ذلك. وقال قيل أنها أولا تعلف حتى تسمن وتقوى، ثم يقلل علفها بقدر القوت، ثم تدخل بيتا تغشى بالجلال حتى تحمى فتعرق، فإذا جف عرقها خف لحمها وقويت على الجلد. أولا تطعم طعام كثير حتى تسمن، ثم بعد ذلك يعطى قوت قليل وتدخل مكان حتى تعرق ويذهب رهلها وتقوى سواعدها تكون قوية. هذا تضمير الخيل. والنبي صلى الله عليه وسلم أجرى السباق بين الخيل المضمرة وبين الخيل المضمرة وغير المضمرة. الخيل المضمرة كان الجري ستة أميال أو خمسة أميال من الحافية إلى ثنية الوداع، والأمثلة مكان خارج المدينة. وأما الخيل التي لم تضمر فجعل مسافة ميل واحد، والميل يعادل كيلو 700 أو 800 متر تقريبا، أقل من الكيلوين. فهذه الخيل المضمرة يعني قوية وسريعة الجري جعل مسافة 800، والخيل اللي ما ضمرت جعل مسافة ميل واحد السباق. نعم. وفي مشروعية السباق بين الخيل لما فيه من التدرب على الجهاد. نعم. مشروعية رماية وتعلم الرماية وضرب الفروسية، ينبغي أن يكون يتعلم وتدرب على الرماية وعلى الأسلحة في كل وقت بما يناسبه، لأن هذا تدريب على الجهاد وإعداد العدة. في الحديث الصحيح للإمام مسلم يقول من لم يغزو ولم يحدد نفسه بالغزو مات على سبعة من النفاق. يقول الإنسان يحدث نفسه بالغزو، يكون على استعداد وتهيئ وتدرب. نعم.
باب إضمار الخيل للسبق. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا الليث عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي لم تضمر، وكان أمدها من الثنية إلى مسجد بني زريق، وأن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان سابق بها. قال أبو عبد الله أمد الغاية، فطال عليهم الأمد.
نعم. وهذا عاد الحديث السابق لإضمار الخيل للسبق، إضمارها كما سبق، إعلاء حبسها وإعلافها، فإذا سمعت قلل عليها الغذاء ثم تجلل حتى تعرق ويذهب رحلها ويشتد سواعدها. السنة فإضبار الخيل سنة حتى تقوى. فهذا الترجمة لإضبار الخيل للسبق المسابقة. والترجمة الأولى للسباق بالخيل. السباق الخيل مشروع. تضمير الخيل كذلك مشروع. تكون قوية ونشيطة. نعم.
باب غاية السباق للخيل المضمرة. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية قال حدثنا أبو إسحاق عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سابق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الخيل التي قد ضمرت فأرسلها من الحفياء وكان أمدها ثنية الوداع. فقلت لموسى فكم كان بين ذلك؟ قال 6 أميال أو 7. وسابق بين الخيل التي لم تضمر فأرسلها من ثنية الوداع وكان أمدها مسجد بني زريق. قلت فكم بين ذلك؟ قال 1 ميل أو نحوه. وكان ابن عمر
قال ميل أو نحوه.
وكان ابن عمر رضي الله عنهما ممن سابق فيها.
نعم. وهذا الحديث عادة مرة ثالثة الترجمة الثالثة بين الغاية السباق غاية السباق الخيل المضمر يعني النهاية تبدع النهاية تقول من كذا إلى كذا. والأمد هو الغاية والذي فسر في الترجمة قال أبو عبد الله البخاري أمدا غاية فطال عليهم الأمد الغاية والنهاية. فالخيل التي ضمرت يعني قوية ونشيطة وسريعة الجري المسافة 6 أميال. والخيل التي لم تضمر المسافة 1 ميل. نعم. ففي الحديث مشروعية السباق في الخيل المضمرة وغير المضمرة أيضا يشرع السباق لما فيه من التمرر والتدرب على الجهاد. نعم. وفي مشروعية تضمير الخيل حتى تشتد أعضاؤها وصواعدها فتكون قوية سريعة الجري والعجل. نعم.
باب ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عمر رضي الله عنهما أردف النبي صلى الله عليه وسلم أسامة رضي الله عنه على القصواء. وقال المسور رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلأت القصواء. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية قال حدثنا أبو إسحاق عن حميد قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول كانت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم يقال لها العظاء. حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا زهير عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم ناقة تسمى العظاء لا تسبق. قال حميد أو لا تكاد تسبق. فجاء أعرابي على قعود فسبقها فشق ذلك على المسلمين حتى عرفه فقال حق على الله أن لا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه. طوله طوله موسى عن حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم. وهذا الترجمة في ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. وناقة النبي صلى الله عليه وسلم يقال لها العظبة ويقال لها القصوى ويقال لها الجدعة. اختلف هل العظبة هي القصوى هي ناقة واحدة أو هي ناقتان فهما العظبة والقصوى. وقيل هي ناقة واحدة تسمى العظبة وتسمى القصوى وتسمى الجدعة. والعظبة هي مقطوعة الأذن أو ربع الأذن أو المشقوقة الأذن وقيل قصيرة اليد. وقوله قال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلعت القصوى. خلعت يعني ما وقفت وما بركت. لما خلع قال الناس خلعت القصوى قال ما خلعت ولا وليس ذلك وليس لها ذلك بخلق ولكن حبسها حابس الفيل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم الناقة وهي العظة لا تسبق. فجاء عربي على قعود فسبق فشق ذلك على المسلمين حتى عرفه يعني في وجوههم. فقال عليه الصلاة والسلام حق على الله ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه. يعني الدنيا فيها نقص فلا يرتفع شيئا من الدنيا إلا وضعه الله. أما ما رفعه الله كالأنبياء والأخيار فلا يضعه أحد. ولكن ما ارتفع من الدنيا شيء إلا وضعه. كل شيء ارتفع في الدنيا إلا وضعه الله. ومن ذلك هؤلاء الكفرة الذين تجمعوا، دولة كافرة التي ارتفعت وبلغت الغاية في العتو والعناد والكبرياء، سيضعه الله إن شاء الله وسيذهب كبرياؤها وسيداس على الأقدام. نسأل الله أن يكبتهم وأن يردهم على أعقابهم خائبين. نعم، حق على الله لا يكون شيء بالدنيا إلا وضعه العام. كل ما صفع من الكفرة ومن الجبارين ومن أهل الشر والفساد وغيرهم، كل شيء صفع في الدنيا يضعه الله. حق على الله لا يكون شيء في الدنيا من الدنيا إلا وضعه، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
باب بغلة النبي صلى الله عليه وسلم البيضاء. قاله أنس رضي الله عنه، وقال أبو حميد أهدى ملك أين سبيل.
قبلها الترجمة.
باب الغزو على الحمير.
نعم، هذا الغزو على الحمير أي ترجمة ما ذكر فيها المؤلف حديث، ذكر الترجمة هو اختلف فيها في هذه الترجمة في رواية المستملي، ذكرها هذا باب الغزو على الحمير في غير حديث. في رواية النسفي ضمها الترجمة التي بعدها، قال باب الغزو على الحمير وبغلة النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا احتيج والمؤلف كان طبع الترجمة ولم يضع فيها حديث، لم يجد فيها شيء على شرطه، وإذا احتيج الغزو على الحمير فلا بأس كالبغل، كما أنه يغزى على البغل. النبي غزى على البغلة، على بغلته البيضاء في حنين، والبغلة والبغلة بنت الفرس التي نزل عليها حمار، أبوها حمار وأمها من الخيل، في البغلة متولدة من الحمر ومن البغال، فأبوها حمار وأمها من الخيل، إذا نزل الحمار على الخيل وتولد منها سمى البغلة. والبغلة محرمة، يعني متولد من حلال وحرام ومحرم، يغلب جانب الحظ. بخلاف الخيل فإن حلال، والخيل تؤكل. حديث أسماء قالت نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأتبناها ونحن بالمدينة، فرس حلال، والحمر محرمة، والبغال محرمة، لأن يعني البغال متولدة من حلال وحرام، يغلب جانب الحظ. فالحمر إذا احتج إلى الغزو على الحمير لا بأس كالبغل، كان الذي يصير الحرير على بغلة له بيضاء في الغزو على الحمير أو البغال أو الخيل أو الطائرات أو السيارات أو الصواريخ والقنابل، مشروع عند الحاجة إليها. ويدخل في عموم قول الله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خير يره ومن يعمل مثقال ذرة شر يره. إذا عمل خير، سواء عمل هذا الخير على البغل أو على الحمار أو على الدابة على الفرس أو على الطائرة أو على السيارة، عندك سيارة تستعملها في الخير، في الدعوة إلى الله، في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، في حمل الأطعمة إلى المساكين والفقراء، في الخير. وإذا استعملها في الشر، استعملها في الشر وإيذاء المسلمين وتجسس عليهم والضرر وإدخال الضرر عليهم، صار شر، سواء كان حمار أو بغل أو سيارة أو طائرة أو قطار أو سيارة. فإذا احتج الغزو على الحمير فلا بأس يغزو على الحمار وعلى البغل، ولهذا باب الغزو على الحمير إذا احتج إليه. نعم.
باب بغلة النبي صلى الله عليه وسلم البيضاء. قال أبو أنس رضي الله عنه، قال أبو حميد أهدى ملك أيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثني أبو إسحاق قال سمعت عمرو بن الحارث رضي الله عنه قال ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا تركها صدقة. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني أبو إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال له رجل يا أبا عمارة وليتم يوم حنين؟ قال لا والله
يا أبا يا أبا عمارة يا أبا عمارة
وليتم.
نعم عن سفيان. نعم حدثنا نعم حدثنا محمد المثنى
حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني أبو إسحاق عن البراء رضي الله عنه
نعم.
قال له رجل يا أبا عمارة وليتم يوم حنين؟ قال لا والله ما ولى النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ولى سرعان الناس فلقيهم هواجن بالنبل والنبي صلى الله عليه وسلم على بغلته البيضاء وأبو سفيان بن الحارث رضي الله عنه آخذ بلجامها والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب.
وهذا الترجمة لبغلة النبي صلى الله عليه وسلم، والبغلة كما سبق هي بنت الفرس التي نزل عليها الحمار، هي أن ملك عيلة أهدى النبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء، حديث ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعد وفاته إلا بغلته البيضاء والسلعة، وأرض ترك للصدق. في حديث البراء النبي صلى الله عليه وسلم غزا على بغلته بيضاء، فالغزو على البغال أو على الحمير أو على الإبل عند الحاجة إليه لا بأس، وعلى السيارات وعلى الطائرات، غزو الكفرة غزوهم بالصواريخ وبالقنابل، كل هذا مشروع عند الحاجة إليه، على يتخذ من العدة في كل زمان ما يناسبه. الله تعالى وأعدوا لهم استطاعتهم من قوة، وهذا من جوامع الكلم، قوة أي كل قوة في كل زمان. قال عز وجل إن القوة الرمي، قال إن قوة الرمي، الرمي الرمي كان في بعض الأزمة السابقة بالبنادق وبالرصاص، الآن الرمي يكون بالصواريخ وبالقنابل، كله داخل في الرمي. وفي حديث البراء أنه سأل أبو إسحاق قال يا أبا عمر وليتم يوم حنين يعني وليتم مدبرين؟ فقال كلاما جميلا قال لا والله ما ولى النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال نعم ولينا، يعني فروا كثير من استقبلة هوازن كانوا كمنوا لهم فأمطروا عليهم وابلا من القذائف كانها رجل جراد، فاجأوهم وكانوا مختبئين فولوا مدبرين، والنبي صلى الله عليه وسلم ما ولى، كان النبي يركض بفرسه ببغلته إليه، وأبو سفيان أخذ بالجامعة حتى لا تتقدم يجر اللزام، والنبي يركضها إليه وينوه عن نفسه فوقها يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، من دام ما يعرف عرفه، فالكفر إذا نوه عن نفسه قصدوه، هذا يدل على شجاعة عظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم، ولو الناس ولوا مدبرين وهو يركض بغلته إليهم وينوه عن نفسه فوقها ويقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، وأبو سفيان بن الحارث ابن أم عبد يأخذ برجال الفرس ثم نادى أمر نادى يا أصحاب البقرة فولوا، فجاءوا عطفوا عليه عطفة البقر على أولادها، ثم جاءوا وكروا فرجع عليه فهزم الله هزم الله هوازن. والشاهد قول على بغلته البيضاء النبي غزا على البغلة. نعم.
باب جهاد النساء. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن معاوية بن إسحاق عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد فقال جهادكن الحج. فقال عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان عن معاوية بهذا. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن معاوية بهذا وعن حبيب بن أبي عمرة عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم سأله نساؤه عن الجهاد فقال نعم الجهاد الحج.
نعم. وهذا ترجمة فيهما بيان جهاد النساء، وأن جهاد النساء هو الحج، والحج نوع من الجهاد لما فيه من المشقة وإنفاق المال مشقة البدن ومفارقة الأهل والأوطان. فلما استأذنت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم قال جهاد كن الحج. تقدم حديث لما قالت عائشة نرى الجهاد أفضل الأعمال، فقال عائشة لا كن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة، هذا جهاد النساء، جهاد النساء جهاد لا قتال فيه والحج والعمرة. في حديث ثاني لما سألهم النساء عن الحج قال فقال نعم الجهاد الحج. في الحج في دليل على أن الجهاد الحج نوع من الجهاد وهو جهاد النساء، والمرأة لا تشارك الرجال في القتال تختلط بهم. سيأتي في الأحاديث التراجم العافية أن جهاد النساء يقتصر على مداوات المرضى وسقي الجرحى ومناولة السلاح وصنع الطعام والدفاع عن أنفسهم إذا دعوا أحد. نعم.
باب غزو المرأة في البحر. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق هو الفزاري عن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنة ملحان فاتكأ عندها ثم ضحك فقالت لم تضحك يا رسول الله؟ فقال ناس من أمتي يركبون البحر الأخضر في سبيل الله مثلهم مثل الملوك على الأسرة. فقالت يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم. فقال اللهم اجعلها منهم. ثم عاد صلى الله عليه وسلم فضحك فقالت له مثل أو مما ذلك. فقال لها مثل ذلك. فقالت ادع الله أن يجعلني منهم. قال أنت من الأولين ولست من الآخرين. قال أنس رضي الله عنه فتزوجت عبادة بن الصامت رضي الله عنه فركبت البحر مع بنت قرضة فلما قفلت ركبت دابتها فوقصت بها فسقطت عنها فماتت.
وهذه الترجمة لغزو المرأة في البحر ذكر هذه القصة قصة ابنة ملحان لما ركبت البحر وسقطت وقصت دابتها سقطت عن دابتها فماتت. وكان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على ابنة ملحان فتى عندها وكان بينه وبينها محرمية بسبب الرضاع فهي إحدى خالاته من الرضاع عليه الصلاة والسلام. والنبي كغيره لا يخلو بالمرأة الأجنبية هو كغيره عليه الصلاة. أما ما ذكر بعض من هذا من هذا من خصائصه فليس بجيد. النبي كغيره لكن بينه وبينها محرمية وكان أم سليم دخل عليها ثم ضحك جاء في الحديث الآخر أنه نعم ثم استيقظ فضحك فسألت عن ضحك فقال ناس من أمتي يركبون البحر في سبيل الله فسألت الله أن يجعلها منهم فقال أنت منهم. وفيه علم من علام النبوة حيث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تكون من الأولين وأنها من يغزو البحر من يغزو في البحر فوقع في البحر. هذا من دلائل النبوة. وفيه أن من خرج مع الغزاة والمجاهدين من النساء والخدم فحكمه حكمه فهو في سبيل الله. معلومة أنها ما باشرت القتال مع الرجال ركب خرج صحنه فقط مجرد الخروج صارت غازية. قال النبي أنت منهم لما قال ناس من أمتي يركبون البحر مثل ملوك على السرة فقالت الله العظيم فقال أنت منهم وإما باشرت القتال ولا اختلطت الرجال وإنما خرجت معهم ثم ماتت. فدل هذا على أن من خرج مع الغزاة والمجاهدين من النساء والخدم فحكمه حكم فهو في سبيل الله ولو لم يباشر القتال في قوله في الحديث يركبون البحر الأخضر في سبيل الله وقولوا في آخر الحديث أنت من الأولين. وفيه غزو المرأة في البحر ترجمة الكلمة المؤلفة جواز غزو المرأة في البحر لا بأس أن تركب المرأة مع الغزاة لكنها لا تباشر القتال مع الرجال وإنما يقتصر عملها على مداواة الجرحى وسقيهم وصنع الطعام وكذلك أيضا تقتصر على أيضا الدفاع عن نفسه إذا جاء أحد كما سبق أن أم سلمة اتخذت حجرا وقالت سألها النبي قال إذا جاء أحد من المشركين فقرت به بطنه إذا جاء أحد يعتدي عليها تدافع عن نفسها. أما أن تختلط بالرجال لا المجاهدين لا تختلط. وقوله قال أنت تزوج عبادة من الصابت كحديث الآخر أنها كانت تحت عبادة قال بعضهم لعلها ظاهر أنها كانت تحته أولا ثم طلقها ثم راجعها بعد ذلك أو تزوجها بعد ذلك. فركبت البحر مع بنت قرضة. بنت قرضة هذه هي زوج معاوية واسمها فاحشة يعني معاوية خرج بزوجته بنت قرضة وكذلك أيضا أم إسحاق خرجت معها زوج عبادة بن الصامت. نعم. بل هو نوع من الجهاد، ونوع من الجهاد سماه النبي نوع من الجهاد، والجهاد لا قتال فيه بمعنى العام لما في من جهاد النفس، وعلى مفارقة الأوطان، وعلى إنفاق الأموال، وعلى المشقة في الإتيان بالمناسك، هذا نوع من الجهاد معنى اللغوي جهاد المشقة. نعم. ضعيف هذا، هذا ضعيف، هذا ما صحنا في ضعف هذا. نعم سبق هذا. نعم.
باب حمل الرجل امرأته في الغزو دون بعض النساء
تحت البحر نارا فلا يركب واحد إلا حاجر ومعتمرا. ضعيف. نعم.
باب حمل الرجل امرأته في الغزو دون بعض نسائه. حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا عبد الله بن عمر النميري قال حدثنا يونس قال سمعت الزهري يقول قال سمعت الزهري قال سمعت عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله عن حديث عائشة رضي الله عنها كل حدثني طائفة من الحديث قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج أقرع بين نسائه فأيتهن يخرج سهمها خرج بها النبي صلى الله عليه وسلم فأقرع بيننا في غزوة غزاها فخرج فيها سهمي فخرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن ينزل الحجاب.
قال ولا بعد ما أنزل الحجاب؟ نعم نعم بعد ما أنزل الحجاب، بعد ما أنزل الحجاب قبل ما في إشكال. شو عندكم نسخة؟ ها؟ ما بعد بعد ما أنزل الحجاب. مسألة مخطوطة هي. معروف بعد ما أنزل الحجاب هو الله، لأن قبل ما أنزل الحجاب ما في إشكال. لكن إشكال بعد ما أنزل الحجاب. وفيه أنه لابد من القرعة في السفر في سفر الرجل بإحدى نسائه للغزو أو غيره. إذا أراد الرجل أن يخرج في إحدى نسائه فكان له عدد من النساء فلا بد من القرعة، فإذا خرج سهمها خرج بها إلا إذا سمح بقية النساء سمحنا لها فلا بأس، فإن لم يسمحنا فلا بد من القرعة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج أقرع بين النساء فأيته خرج سهمها خرج بها سواء كان الغزو أو غير الغزو. والمؤلف أدخل هذا في كتاب الجهاد ليبين أنها إذا خرجت الغزو فلا بد أيضا من القرعة كغيره من الأسفار. نعم.
باب غزو النساء وقتالهن مع الرجال. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم رضي الله عنهما وإنهما لمشمرتان أرى خدم سوقهن تنقزان القرب وقال غيره تنقلان القرب على متونهما ثم تفرغانه في أفواه القوم ثم ترجعان فتملآنها ثم تجيئان فتفرغانه في أفواه القوم.
نعم. وكان هذا قبل الحجاب في أحد، وأحد السنة الثانية من الهجرة، والحجاب كان في السنة السابعة من الهجرة، وأنس كان صغيرا قال أرى خدم سوقهما يعني خلفيه. استدل بهذا بعض العصريين استدل بهذا الحديث على جواز اختلاط النساء بالرجال في المعامل والمصانع والمتاجر والمكاتب واختلاطهن بالرجال في الغزو، وهذا من تعسفهم، فإن هذا الحديث ليس فيه دليل على ما ذكروا لي أمور. الأمر الأول أن هذا كان قبل الحجاب، كان في غزوة أحد، فقبل الحجاب يتوسع فيه ما لا يتوسع بعد الحجاب. وثانيا أن عائشة كانت صغيرة من تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم تسع لها 10 سنوات أو 11 سنة، وأم سليم كانت امرأة عاقلة كبيرة وأنس رأى أحدهما سوقهما فلكنا صغيرا. ثم أنهما لم يختلطا بالمجاهدين في القتال ولم يأخذ السلاح، وإنما اقتصر عملهما على الخدمة. فتنقلان القراب على مصونهما ثم تفرغان في أفواه القوم، تنقلان تسرعان مشي كالهرول أو تنقزان الوثب. ومعروف أن الجريح يحتاج إلى إسعاف بالماء، الجريح ومصوب يحتاج إلى وهذا ما هو وقت فتنة الآن، الجريح على موت الآن. هم تنقلان القراب تفرغان في أفواه القوم، فيقتصر عملهن على سقي الماء، وكذلك مداواة الجرحى وسقى المرضى ويصنع الطعام. وكذلك أم سليم اتخذت حنجرا يوحد، قالت إذا جاء أحد من المشركين إليه بقرت به بطن، هذا من باب الدفاع هي عن نفسه إذا جاء، وليس فيها اختلاط اختلاط الرجال بالنساء، وليس فيها أن النساء أخذن السلاح اختلطا بالرجال. ثم أيضا نساء الصحابة عندهن من الصلاح والتقوى وقوة الإيمان ما ليس عند نساء هذا العصر. نعم، فإذا خروج النساء في الجهاد إنما هو مقتصر على هذا. قول المؤلف باب غزو النساء وقتالهن مع الرجال، يعني غزو النساء مراد به المختار إعانتهن الغزاة. باب غزو النساء يعني إعانتهن الغزاة كسبق الجرحى ومداواتهم ومناولة السهام وسقي مقاتل. أما قتالهن مع الرجال فالمراد به عن مختار الدفاع عن أنفسهن، كما فعلت المسلمين أخذت حنجرا وقالت إن دنا مني أحد من المشركين بقرت به بطنه. الحافظ رحمه الله تكلم على هذا، قال يحتمل أن يكون أمر البخاري بالترجمة أن يبين أنهن لا يقاتلن وإن خرجن في الغزو. فالتقدير بقوله وقتالهن مع الرجال أي هل هو سائغ أو إذا خرجن مع الرجال في الغزو يقتصرن على ما ذكر من مداواة الجرحى ونحوه. نعم، هذا الصواب. الصواب أن معنى قتالهن يعني إعانتهن في الغزو. ثم قول المؤلف رحمه الله وقتالهن مع الرجال، المعنى يعني هل لهن أن يقاتلن أو ليس لهن أن يقاتلن، على عادة في الترجمة المفتوحة. بابه يعني ما حكم غزو النساء وقتالهن مع الرجال؟ إن أريد بالقتال مباشر الاختلاط بالرجال فهذا لا يجوز، الأدلة لم تتبعه. وإن أريد بالقتال الإعانة، إعانة الغزاة وسقي الجرحى ومداواة المرضى ومناولة السهام وسقي المقاتلة وصنع الطعام فهذا لا بأس. نعم، لا حتى النساء يعني النبي أخبر أن هذا حجهن المشروع في حقهن، لأن لسنا من أهل القتال، هذا حج خاص للنساء. نعم نعم، لما تزوج زينب في السنة السابعة صنع الطعام، دخل أنس قال دخلت خلفه فضرب الحجاب بيني وبينه، هذا هو الحجاب. نعم،
باب حمل النساء القرب إلى الناس في الغزو. حدثنا عبدان قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب قال ثعلبة بن أبي مالك إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قسم مروضا بين نساء من نساء المدينة فبقي مرق جيد، فقال له بعض من عنده يا أمير المؤمنين أعط هذا ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عندك، يريدون أم كلثوم بنت علي. فقال عمر أم سليط أحق، وأم سليط من نساء الأنصار ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمر رضي الله عنه فإنها كانت تزفر لنا القرب يوم أحد. قال أبو عبد الله تزفر تخيط،
أبو عبد الله البخاري فسر كانت تزفر تخيط، وهذا معنى ضعيف، قول ضعيف. والصواب أن تزفر يعني تحمل القرب. البخاري اختار هذا معنى تزفر يعني تخيط القرب يعني فيها شقوق، والصواب أن مع تزفر القرب يعني تحمل القرب، مثل ما سبق عائشة وأم سليم تنقزان القرب على مسنهم. تحمل قرب الملانة صبها، ليس مراد تخير. وفيه جواز حمل النساء القرب إلى الناس في الغزو كما ترجم المؤلف رحمه الله، جواز حمل النساء القرب إلى الناس في الغزو، لأن عمر رضي الله عنه قسم مروطا يعني أكسية بين نساء المدينة، والمرط نوع من القماش، قماش النساء قد يكون فيه خطوط وقوش، فبقي مرط جيد، فسأل قال من نعطي، من ترون نعطي؟ قال بعضهم عنده أعطه هذا ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أم كلثوم، لأن عمر تزوج أم كلثوم، أم كلثوم بنت علي، بنت علي وأمها فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون بنت النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال أعطها ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لا أعطيها من هو أحق، أعطيها مسليط، مسليطة لتساعد الغزاة في الحرب في الغزو، تحمل القرب وتصبها للمقاتلين، هذا أحق من زوجته، هذا من عادل عمر رضي الله عنه، قال ما أعطيه أم كلثوم زوجتي، ولكن أعطيهم سليط التي لها أياد بيضاء مع المجاهدين أيضا تحمل القرب وتصبها في أفواههم. نعم. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله تكلم عليه الشارع يراجع أحسن معكم التقريب. شوف عبدان شوف. نعم يراجع أحسن يراجع المخطوطة كافية مخطوطة أو طبعات، هل الطبعات يحصل فيها بعض الخطأ. نعم.
باب مداواة النساء الجرحى في الغزو. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا خالد بن ذكوان عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نسقي ونداوي الجرحى ونرد القتلى إلى المدينة.
نعم. هذه الترجمة صرح فيها بعمل المرأة الغزو. قال باب مداواة النساء الجرحى في الغزو، هذا عمل النساء إذا خرجنا في الجهاد، يداوين النساء يداوين الجرحى ويسقين الماء ويصنعن الطعام، ولهذا قال كنا ربيع كنا نسقي ونداوي الجرحى ونرد القتلى إلى المدينة، في جواز مداواة النساء الجرحى في الغزو، في جواز رد النساء الجرحى والقتلى من الرجال في الغزو، وهذا قبل الحجاب لأنه كان في غزوة أحد. نعم.
باب رد النساء الجرحى والقتلى. حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل عن خالد بن ذكوان عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم فنسقي القوم ونخدمهم ونرد الجرحى والقتلى إلى المدينة.
نعم. باب رد النساء الجرحى والقتلى من الرجال في الغزو. قال كنا نغزو مع النبي فنسق القوم ونختمهم ونرد الجرحى وقتل المدينة، وهذا قبل الحجاب كان في غزوة أحد تكلم الشارع عليه في قال في هذا في الحديث جواز معالجة المرأة الأجنبية الرجل الأجنبي للضرورة. قال ابن بطال ويختص ذلك بذوات المحال ثم بالمتجاهلات منهن، لأن موضع الجرح لا يلتذ بلمسه بل يقشعر منه الجلد، فإن دعت الضرورة لغير المتجاهل لا فليكن بغير مباشرة ولا مس. هذا كلام ابن بطال. ابن بطال يقول إن المرأة تداوي الجرحى لكن اختص ذلك بدوات المحال ثم المتجاهل لا بالله مشدد كبيرة السن. يقول أيضا المرأة تداوي محارمة لتكون أيضا كبيرة السن، وقال إن لأن موضع الجرح لا يلتذ بلمسه. يقول فإن دعت الضرورة لغير المتجاهلات فليكن بغير مباشرة، دعت الضرورة تكون ما تباشر، يكون وراء حائم تضع قفازين وتداوي. واستدل على ذلك قال ويدل على ذلك اتفاقهم على أن المرأة إذا ماتت ولم توجد امرأة تغسلها أن الرجل لا يباشر غسلها بالمس بل يغسلها من وراء حائم عند بعضهم، وفي قول الأكثر تيمم صوبنا تيمم إذا وجدت امرأة بين رجال تيمم. وكذلك إذا مات رجل بين النساء ينبع ولا تباشر المرأة غسل الرجل العجل ولا الرجل العجل يغسل المرأة إلا الزوجات كل واحد منهم يغسل الآخر الزوجة تغسل زوجها والزوج يغسل زوجها وما عدا ذلك ولو كانت أمها أخته تيمم إذا لم يجد امرأة تيمم يعني يضرب كذا الأرض ويمسح وجهه ويديه وقال الأوزاعي تدفن كما هي قال مبين الفرق بين حال المداواة وتغسل الميت أن الغسل عبادة والمداواة ضرورة والضرورات تبيح المحظورات هذا اجتهاد من ابن بطال وقد لا يتيسر ذوات المحارم ولا كبيرة السن والصواب جواز المعالجة معالجة في غيره إلا الضرورة الصواب جواز معالجة المرأة للضرورة إذا اضطر الرجل إلى مداواة المرأة أو المرأة اضطرت إلى مداواة الرجل ولم يجد الطبيب فالضرورة تبيح المحظورات للضرورة المرأة إذا اضطرت ولم يجد طبيبة امرأة جاز للرجل أن يعالجها ويكون معها محرم ولا يكشف إلا ما تدعو الحاجة إليه والضرورة إليه ولكن كثير من الناس يتساهلون يجد بعض الناس يتساهل يقول لا ما وجدت هذا غلط يوجد طبيبات مثلا تعالج النساء بعض الناس يتساهل يذهب المرأة للطبيب ولا يبالي على عدة ضرورة إذا لم يوجد امرأة في ضرورة أيضا فتعالج المرأة رجل وكذلك الرجل إذا لم يوجد رجل واضطر إلى معالجة المرأة تعالج المرأة وما وقع من مداواة النساء مع النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل الحجاب وكان عند الصحابة رجالا ونساء من الإيمان ما يكون مانعا لهم من الفتنة أما في هذا الزمن فقد ضعف الإيمان أو انعدم عند كثير من الرجال والنساء فلا بد من جعل الرجال على حدة والنساء على حدة في المستشفيات الصحية منعا من الفتنة إلا في الضرورة القصوى فلا بأس مع الحشمة والتحجب ومصاحبة الولي المحرم نعم الضرورة نعم اللي يخشى عليه من زيارة المرض أو الموت نعم ولا يوجد رجل يعالج امرأة أو امرأة لا يوجد يعالجها امرأة نعم
باب نزع السهم من البدن حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال رمي أبو عامر في ركبته فالتهيت إليه فقال انزع هذا السهم فنزعته فنزى منه الماء فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال اللهم اغفر لعبيد النبي عامر
نعم نزع السهم من البدن إذا كان في سهم إذا كان في بدن الإنسان سهم دخل فيه حربة من الكفار هل ينزع أو يترك فنزع هذا نوع من العياذ فهل ينزع لك إذا نزع قد يموت الإنسان يخرج منه الدم ويموت هل نتركه حتى يموت أو ننزع منه السهم هذا الحديث دليل على أن لا بأس نزع السهم هذا نوع من العلاج ينزع السهم ويعالج إذا أمكن إيقاف الدم والآن فيه العلاج تطور الطب الآن ينزع ويعالج لكن في الزمان الأول ما كان فيه تطور الطب قد ينزع السهم ولا يجد العلاج ثم يخرج من الماء أو الدم فيموت مثل ما حصل لعام رمي في ركبته فأنتهى إلى أبو مسلم انزع هذا السهم فنزع منه الماء ومات ولهذا قال المهلب أخذ من هذا الحديث في جواز نزع السهم من البدن وإن كان فيه الموت يعني كان ممكن في نزعه الموت يعني بعضهم يرى أنه لا ينزع يقول لأن هذا من ألقاب التهلكة يسبب الموت فهذا ليس بصحيح بل هذا من العلاج نوع من العلاج إذا كان وجد ارتفاع ومثله الكي يكوى ويعالج العلاج هذا مطلوب مستحب العلاج مستحب وهذا نوع من العلاج نزع السهم ولا يترك السهم حتى يموت بل ينزع ويتطبب ويعالج يعني يمكن مثلا لخاط هذا مكان الجرح أو يكوى يتطبب وليس هذا القاضي التهلكة نعم بط وفي مثل البط مثل الإبرة الآن ضرب الإبر هذا مثل نوع من البط ضرب الإبر الإبر هذا نوع من العياج يضرب إبر يكوي يحسن كل هذا من العلاج والعلاج مستحب قال عليه الصلاة والسلام العباد لا تداووا ولا تداووا إلا ولا تداووا بحرام نعم
باب الحراسة في الغزو في سبيل الله. حدثنا إسماعيل بن خليل قال أخبرنا علي بن مسهر قال أخبرنا يحيى بن سعيد قال أخبرنا عبد الله بن عامر بن ربيعة قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم سهر لما قدم المدينة قال ليت رجلا من أصحابي صالحا يحرسني الليلة إذ سمعنا صوت سلاح فقال من هذا فقال أنا سعد بن أبي وقاص جئت لأحرسك فنام النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. وفي الحديث فيه مشروعية الحراسة في الغزو وأنه لا بأس بحراسته حراسة الرئيس والأمير والكبير في الغزو وأن هذا ليس لا ينافي التوكل على الله بل هو من فعل الأسباب داخل في التوكل. التوكل الله يجمع أمرين فعل الأسباب ثم الاعتماد على الله يجمع أمرين فعل الأسباب المشروعة والمباحة ثم توكل على الله. فالإنسان يطلب الرزق ويبذل وسعه ويسعى ويتوكل على الله في حسن الرزق ولا ينافي بيته ويقول المتوكل على الله. السماء لا تنطر ذهبا ينافي بيته ويقول المتوكل هذا تواكل. قال عليه الصلاة والسلام إن لو أنكم توكلوا على الله حق توكل لرزقكم كما يرزق الطير تغدو حماصا وتروح بطان الطير يرزقها الله لكن هل تبقى في أوكالها ولا تخرج؟ تغدو خماصا ضامرة البطون جائعة في الصباح وترجع في المساء بطالا ممتلئة البطون تسعى تطيب تطلب الحق. فأنت عليك تسعى في طلب الرزق تعمل في الفلاحة تبذر تزرع تعمل في النجارة في الحدادة تعمل في الآن الأعمال الجديدة تكون بناء تكون سباك تكون كهربائي تكون مبلغ تكون دهان تكون جزار كل هذه أعمال اعمل اطلب الرزق وتوكل على الله. أما تبقى في بيتك وتكون متوكل ولا تفعل الأسباب فهذا ليس من التوكل. التوكل فعل الأسباب ثم الاعتماد على الله. النبي صلى الله عليه وسلم سهر في بعض لياليه في الغزو فقال ليت رجلا من أصحابي الصالح أن يحرسني الليلة فقال إذ سمعنا صوت السلاح يعني يشعر بأنه كان يرمي وصوره في الطريق يشعرهم أنه قدم فقال من هذا؟ قال أنا سعد بن وقاص جئت لأحرسك يا رسول الله. فنام النبي صلى الله عليه وسلم فيه منقبة لسعد بن وقاص وفضله وهو من العشر المبشرين بالجنة رضي الله عنه. وقع في نفسه النبي احتاج إلى حراسة والنبي فوافق ما في نفس النبي فجاء يحرس النبي صلى الله عليه وسلم. فدل على مشروعية الحراسة في الغزو وأنه لا ينافي التوكل على الله بل هو من فعل الأسباب. نعم.
حدثنا يحيى بن يوسف قال أخبرنا أبو بكر عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال استعش عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرض. لم يرفعه إسرائيل ومحمد بن جحادة عن أبي حصين. وزادنا عمرو قال أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط. تعس وانتكش وإذا شيك فلن تقش. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مغبرة قدما. إن كان في الحراسة كان في الحراسة وإن كان في الساقة كان في الساقة. إن استأذن لم يؤذن له وإن شفع لم يشفع. قال أبو عبد الله لم يرفعه إسرائيل ومحمد بن جحادة عن أبي حصين. وقال تعسن وكأنه يقول فأفعسهم الله. طوبى فعلى من كل شيء طيب وهي ياء حولت إلى الواو وهي من يطيب.
نعم. وهذا الحديث فيه الثناء على المجاهدين وفيه ذم عباد الدنيا. قال تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة. تعس التعاسة ضد السعادة يعني شقي. عبد الدينار الذي يعبد الدينار بمعنى أنه يقدم جمع المال على طاعة الله أو يفعل معصية الله من أجل الحصول على الدينار والدرهم والقطيفة والخميل. القطيفة هي نوع من الفرش التي لها خمل معروفة لها يسمى زورية أو زوالي، هذه القطيفة. والخميصة كساء له أعلى. والمعنى أن هؤلاء عباد الدنيا الذين يجمعون المال والدراهم والدنانير والأمتعة من الخميصة والخميلة ويتعسفون في جمعها حتى يقصروا في الواجبات أو يفعلوا بعض المحرمات. هؤلاء عباد نوع من العبادة. دعا عليهم النبي بالتعاسة والاتكاف، قال إن أعطي رضي وإن لم يعطى لم يرضى، إن أعطي من الدنيا رضي وإن لم يعطى سخط، يكون غضبه رضاه للدنيا. في الحديث الذي بعده قال تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط، تعس وانتكس وإذا شيك فلا تقش، هذا دعا عليه بالتعاسة. تعس يعني شقي، وقيل معنى التعس كبه الله على وجهه، وقيل معنى التعس أن يعثر فلا يفيق من عثرته، وقيل التعس الشر والهلاك، وقيل التعس أن يخر على وجهه، وانتكس أن يخر على رأسه، وانتكس بمعنى عاوده المرض، وإذا شيك فلا انتقش، يعني إذا أصابته شوكة فإنه لا يستطيع إخراجها ولا يجد من يخرجها. والمعنى دعاء عليه بأن الله يعسر أموره ولا يسهلها، لأنه قدم الدنيا على طاعة الله. ثم ذكر بعد ذلك المجاهد رطوبة لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدمه. طوبة المؤلف فسرها قال فعلا كل شيء طيب، طوبة يعني الجنة، في الجنة. طوبى لعبد مؤمن، يعني العبد المؤمن آخذ بعنان فرسه سبيل المجاهد، الجنة المجاهد الذي أخذ بعنان فرسه وترك الدنيا، قدم طاعة الله على الدنيا، بخلاف عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة وعبد هؤلاء عباد الدنيا والدرهم والدينار، قدموها على طاعة الله وتعسفوا في جمع الأموال وفعلوا محرمات من أجلها، تعاملوا بالربا، أخذوا الرشوة، أو قصروا في الواجبات، تأخر عن صلاة الجماعة من أجل جمع من أجل المال، هذا نوع من عبادة المال. هؤلاء دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر المقابل قال طوبى لعبد المجاهد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه يعني منتفش الشعر، ما يكد شعره لأنه مشغول بالجهاد، مهم من أهل الترفه والتنعم، المخيف في بلد يترفه ويتنعم ويمشط شعره ويدنه، هذا مجاهد. أشعث رأسه مبرة قدماه، مبرة قدماه في الغبار، ما هو متنعم يلبس كنادل ويلبس شراب ويلبس كذا ويمسح خفيه وكنادل ليصيب لها غبار، لا، مبرة قدماه مجاهد في سبيل الله بعيد عن الترف والتنعم. إن كان في الحراسة كان في الحراسة، هذا هو الشيء، يعني إن وضع في الحراسة فإنه يؤدي العمل كما ينبغي، وإن كان في الساقة كان في الساقة مجاهد ينظر مصلحة المسلمين، مصلحة الغزاة، إن كانت المصلحة يكون في الحراسة فليحرس وأدى حرسة المنظر، يحرس ويدور كل الليلة على الجيش ولا يعتاد الجيش من قبله، وإن كان في الساقة كان في آخر الغزو يكون في الساقة ويتعهدهم ويلاحظهم ويلاحظ المتأخر، أدى عمل كما ينبغي ويعمل في لمصلحة الإسلام والمسلمين، سواء وضع في الحراسة أدى عمله، وإن وضع في الساقة في مؤخر الجيش أدى عمله كما ينبغي ونصح لله ولرسوله وللمؤمنين والمجاهدين. إن استأذن المؤذن له ويشفع على المشفع المعنى أنه مغبور، ليس له مكانة في المجتمع. لو استأذن على بعض الكبراء أو الأمراء ما يؤذن له لأنه غير معروف، ما له مكانة، وإن شفع عند أحد ما تقبل شفاعته، وإن تزوج طلب الزواج لا يزوج، هذا مثل ما جاء في الحديث الآخر رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره، ليس له مكانة في المجتمع ولكن له مكانة ومنزلة عند الله بسبب عمله الصالح وجهاده في سبيل الله ونصحه لله ولرسوله، إن وضع في الحراسة كان حارسا جيدا، وإن وضع في الساقة كان ملاحظا للجيش ولا الجيش من قبله. نعم، ففي فضل حراسة في الغزو. نعم.
باب فضل الخدمة في الغزو. حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن يونس بن عبيد عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال صحبت جرير بن عبد الله رضي الله عنه فكان يخدمني وهو أكبر من أنس. قال جرير إني رأيت الأنصار يصنعون شيئا لا أجد أحدا منهم إلا أكرمته. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني محمد بن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب بن حنطب أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر أخدمه، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم راجعا وبدا له أحد قال هذا جبل يحبنا ونحبه، ثم أشار بيده إلى المدينة قال اللهم إني أحرم ما بين لابتيها كتحريم إبراهيم مكة، اللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا. حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع عن إسماعيل بن زكريا قال حدثنا عاصم عن مورق العجلي عن أنس رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم أكثرنا ظلا الذي يستظل بكسائه، وأما الذين صاموا فلم يعملوا شيئا، وأما الذين أفطروا فبعثوا الركاب وامتهنوا وعالجوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر.
أخذ من قوله في الحديث السابق إن استأذن المؤذن له ويشفع المشفع ترك حب الرياسة والشهرة وفضل الخمول والتواضع، فهذا خامل متواضع وله مكانة عند الله عز وجل. بعد الترجمة فيها فضل الخدمة في الغزو، لأن جرير بن عبد الله كان يخدم أنس وهو أكبر منه لإكراما للأنصار، لأن الأنصار يصنعون شيئا يقول لا أجد أحدا منهم إلا أكرمته، ففي فضل جرير في خدمة لأنس وهو أكبر منه خدمة للأنصار. ذكر حديث أنس في خروج النبي صلى الله عليه وسلم في خروجه مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم راجعا وبدا له أحد قال هذا جبل يحبنا ونحبه، ثم أشار بيده إلى المدينة. في الحديث من الفوائد أن الله تعالى يجعل في بعض الجمادات إحساسا، فجعل في أحد الإحساس المحبة كما قال الله تعالى في الحجارة وإن منها لما يهبط من خشية الله، وقال تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، فالجبال فيها كل في إحساس، والصواب أن هذا حقيقة خلاف لما قال إن هذا مجاز. جعل الله الإحساس في الجذع الذي كان يخطب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما خطب النبي ترك النبي وخطب عليه بكى وصاح كما يصيح الصبي، فجعل النبي يهدئه وكاد أن يشق. هذا دليل على أن الجمالات قد يجعل الله فيها إحساس، فالله تعالى جعل في جبل أحد المحبة، وهذا حقيقة وليس مجازا. نعم تفضل. هذا الحديث هي النبي صلى الله عليه وسلم كان يخدمه أنس، ففي خدمة الغزو، وهي أن الله تعالى يجعل في الجمالات إحساس، وهذا حقيقة ليس مجازا كما يدعيه بعضهم. والحديث الثاني حديث أنس قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم أكثرنا ظلا الذي يستظل بكسائه، يعني في السفر من شدة الحر، وأما الذين صاموا فلم يعملوا شيئا، وأما الذين أفطروا فبعثوا الركاب وامتهنوا وعالجوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالعجل، في دليل على جواز الصيام في السفر والإفطار، وأن الصيام مخير، الصيام في السفر له أن يصوم وله أن يفطر، لكن كان يشق عليه فالفطر في حقه ويكره في حق الصيام. لما الحديث الآخر النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا ظلل عليه فقالوا ما هذا، قال رجل صائم، قال ليس من البر الصيام في السفر، أما إذا كان لا يشق عليه فهو مخير. وهي الرد على من يقول لا صح الصيام في السفر، فإن هذا الحديث فيه أن الناس صاموا منهم من صام ومن أفطر ولم يكن عليهم الوزر،
لكن الذين أفطروا هم الذين خدموا إخوانهم، وهذا هو الشاهد الحديث، خدموا إخوانهم الذين أفطروا، بعث الركاب للبل وامتهنوا وعالجوا وضربوا الخيار وصنعوا الطعام. وأما الصيام كما في العدل الخاص سقط الصوار، نزلنا منزلا فسقط الصوار، الصوار ما استطاعوا يعملوا، سقطوا جلسوا يستظلون. وأما المفطرون استطاعوا، ضربوا الخيار وصنعوا الطعام وجلبوا الماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالعجل. هذا هو الشاهد، قالوا ذهب المفطرون اليوم بالعجل. فالشاهد أن المفطرون خدموا إخوانهم، فقروا الخدمة في الغزو، ولعل هذا في الغزو، خدموا إخوانهم في الغزو. يقول حافظ: هذا من الأحاديث التي أوردها المصنف في غير مظنها. كان مظنف أن يذكر في كتاب الصيام هذا الحديث، لكنه ذكر في خدمة في الغزو، وليس ولا يوجد الصيام في، لا يوجد في كتاب الصيام. هذا من الحديث يبحث الإنسان عنه ولا يجد في مظنها. فلو قلت تبحث عن هذا الحديث بحث عنه في باب الصيام، لكن المؤلف ذكرها في باب الخدمة في الغزو في الجهاد. لا بلى، الغزو في غير الغزو، السفر الخدمة لا شك، خدمة هذا نفع متعدي، خدمة الإخوان في السفر في الغزو في غير الغزو أو في الحضر أيضا. لكن في بيان هنا أن الصوام سقطوا ما استطاعوا بسبب الصيام، والصيام خاص بهم. أما هؤلاء الذين أفطروا فنفعوا إخوانهم نفعا متعديا، فصاروا أفضل في هذه الناحية، صاروا أفضل أفضل لما فيه من النفع المتعدي. إيه هذا ما ينافي هذا في سبيل الله في وقت ما يحتاج إلى، ما في خدمة ولا كذا، يكون في وقت مثلا في وقت المرابطة كل واحد مثلا يخدم نفسه. نعم. ها هذا فيها خلاف في قول الله، قيل إن هذا في طاعة الله، مصر في طاعة الله، وقيل إنه في الجهاد لكن في وقت لا يباشر فيه القتال، في وقت في الذهاب في الغزو أو الرجوع أو في وقت المرابطة ما في قتال، يحمل على هذا. نعم.